السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده في الأولى والآخرة، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى، فنسأل الله السداد في الجواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه.
هذا الحديث الشريف الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. السجود هو من أجل أركان الصلاة وأعظمها، ولذلك كان فيه المصلي في أقرب أحواله إلى الله عز وجل، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا يبين عظيم ما يدركه الساجد بسجوده، وأنه يدرك بذلك قربا من الله عز وجل، والله عز وجل يقرب من عباده الصالحين في أشرف أحوالهم وفي أكمل أعمالهم، ولذلك جاء القرب ثابتا للمصلي في سجوده، وجاء القرب في الدعاء، فقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء قرب رحمته سبحانه وبحمده من المحسنين، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله عز وجل ذكر قربه لعبده أو إلى عبده في مواطن ذله وخضوعه وافتقاره إلى ربه جل في علاه. فالدعاء حال افتقار وسؤال وطلب، ولذلك كان الله تعالى قريبا من الداعي إذا دعاه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأخبر عن قربه من الساجد فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك هو قريب من الذاكر، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا علوا شرفا كبروا وذكروا الله عز وجل، فقال لهم النبي برفع صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي لا تشقوا على أنفسكم برفع أصواتكم، فإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني في حال ذكره لربه فالله قريب منه. وهذا كله يدل على أن قرب الكريم العظيم العلي الأعلى سبحانه وبحمده، أن قربه من عباده إنما يكون في حال قربهم منه، وفي حال عبادتهم له، وفي حال تقربهم إليه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، وذلك فضله جل وعلا وكرمه وعظيم جزائه وإحسانه بعبده الذي يقبل عليه. فالسجود له منزلة عظمى في الصلاة، فهو ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بسجود. ولعظيم قدر الصلاة ولعظيم قدر السجود في العبادة جعل الله تعالى السجود في كل ركعة سجدتين وليس سجدة واحدة، وذلك لعظيم هذه الحال وكبير شرفها وعظيم ما يتنزل على الإنسان أثناء سجوده من الرحمات والهبات والعطايا والفضل والمن والكرم. فإن العبد الساجد لله عز وجل يلقى منه رضا، يلقى منه رحمة، يلقى منه إحسانا، يلقى منه جل في علاه برا وعطاء جزيلا، يجيب دعوته ويقيل عثرته ويغفر زلته ويعطيه ما يؤمل من مسائله وحاجاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فجدير بالمؤمن أن يحضر قلبه في حال سجوده، فإنه من المواطن التي ينال فيها العبد فضلاً وأجراً وثواباً. ومما يدل على فضيلة السجود ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي. يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، وفي رواية: فلي النار وله الجنة. وهذا يدل على أن السجود من موجبات إدراك فضل الله عز وجل وإغاظة عدوه وإبعاده عنه. فإن من أسباب بعد الشيطان عن الإنسان أن يكثر من السجود، فإنه يغيظ بذلك الشيطان ويهزمه وينال منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله مرافقته في الجنة فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالسجود له من الفضائل ما تواردت فيه النصوص في الكتاب والسنة، فجدير بالمؤمن أن يستشعر عظيم هذه العبادة وهي سجوده لله عز وجل. وليعلم أن السجود لا يكون إلا بوضع الجبهة على الأرض، فإن لم يتمكن الإنسان من وضع الجبهة على الأرض فلا يكون بذلك ساجدا السجود المأمور به. إلا أن يعجز عن ذلك، فإنه إذا عجز عن السجود بالجبهة على الأرض فإنه يومئ بالسجود، أي ينخفض انخفاضا في ما يمكنه ويقدر عليه مكان السجود الذي أمر به. لكن في الأصل السجود لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض. والسجود أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على سبعة أعظم، وهذا ما دل عليه هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت والآمر هو الله عز وجل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فإن الآمر له هو الله، لأنه مبلغ عنه ومبين لدينه وموضح لما أمره بتبليغه لعباده. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي أمرني الله عز وجل في سجودي أن يكون على سبعة أعظم. ثم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على الجبهة. وهذا هو الأصل والمبدأ، وذلك أن الجبهة هي أصل السجود ومبدأه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، فالأنف تابع للجبهة. ولهذا لا يعد الأنف عضوا مستقلا بل هو تابع للجبهة. فالسجود المأمور به هو على الجبهة والأنف تابع له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واليدين، أي وعلى اليدين. ثم وهذه ثلاثة أعضاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والركبتين، وهذه خمسة أعضاء. ثم قال: وأطراف القدمين. وبهذا يكتمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة أعظم التي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسجود عليها. واعلم أن الإجماع منعقد على أن المشروع للمصلي هو أن يسجد على هذه الأعضاء طيلة سجوده، فلو رفع شيئا من ذلك أثناء سجوده فإنه مخالف لما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة أعظم. فليس المقصود في الأمر أن يبدأ بالسجود على سبعة أعظم ثم يرفع بعض هذه الأعظم، كأن يرفع قدما أو يرفع يدا أو يرفع شيئا من أعضائه، فإن ذلك كله مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة أعظم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في رفع بعض هذه الأعضاء في أثناء السجود عدا الجبهة، فلا خلاف بين العلماء أن من رفع جبهته فقد انقضى سجوده. أما إذا رفع غير الجبهة بأن رفع يدا أو رفع قدما أو رفع ركبة فإنه قد اختلف العلماء في صحة السجود، فذهب جمهور العلماء إلى صحة السجود إذا كان قد سجد على ذلك في سجوده. فلو رفع بعد أن وضع يده يدا أو ركبة أو قدما فإن من العلماء من يرى أن السجود لا يصح وعليه أن يصحح صلاته، فلا تصح صلاة الرفع فيها يدا في أثناء السجود أو قدما، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن لم يتعمد فيكون قد ترك واجبا يجبره بسجود السهو. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أما ما ذهب إليه الجمهور فهو أن رفع شيء من أعضاء السجود سوى الجبهة بعد وضعه على الأرض في أثناء السجود لا يبطل السجود ولكنه ينقص أجره، وهذا القول أقرب إلى الصواب، فإنه من وضع يده فقد سجد على من وضع أعضاء سجوده فقد سجد على سبعة أعظم، فإذا رفع ذلك في أثناء سجوده كان ذلك مفوتا لكمال الامتثال، لكنه لا يعود على الصلاة بالإبطال، لا يعود على الصلاة بالإبطال. وبه يعلم أن إخواننا الذين إذا سجدوا رفعوا أقدامهم طوال سجودهم لم يمتثلوا ما أمروا به من السجود فسجودهم غير صحيح. أما لو أنه وضع قدميه ثم رفعهما أو وضع قدما على أخرى فإن هذا لا يبطل الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، وقد قال بعض أهل العلم ببطلان صلاته. أما إذا وضع قدمه على قدم أخرى كما يفعله بعض الناس في السجود من مبدأ الصلاة، بمعنى أنه لم يضع عضوا من الأساس في أثناء سجوده كأن يرفع يدا أو يضع قدما على قدم، فإن هذا لا يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فينبغي أن يتنبه المصلي إلى أن يكون جميع أعضاء سجوده وهي الأعظم السبعة على الأرض أثناء السجود، فإن أخل بذلك فإن صلاته منقوصة، لكن إن كان الإخلال في كل الصلاة فإن صلاته تبطل لا يصح هذا السجود. وإن كان الإخلال به في بعض السجود فإن من العلماء من يبطل هذا السجود، والصواب أن السجود لا يبطل لكنه أخل بما يجب عليه في سجوده. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله في دلالة حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا عجز الإنسان أن يسجد على جبهته فما حكم السجود على بقية الأعضاء؟ بمعنى شخص قال له الطبيب: لا تسجد على جبهتك، إما لعملية في عينه أو لغير ذلك من الأسباب التي ترد على بعض الناس فلا يتمكن من السجود على جبهته، هل يجب عليه أن يسجد على بقية الأعضاء؟ الجواب: لا يجب ذلك في قول الجمهور وهو الصحيح. والسبب أن الأصل في السجود يكون على الجبهة، فإذا لم يتمكن من السجود على الجبهة لعارض فإنه لا يحتاج إلى أن يضع يديه على الأرض وركبتيه، بل يومي إيماء، أي ينحني انحناء يشير إلى سجوده بالقدر الذي لا يلحقه فيه ضرر، ولكن لا يجب عليه أن يضع بقية الأعضاء، فبقية الأعضاء السبعة سوى الجبهة تابعة للجبهة، فبقية الأعضاء تابعة للجبهة. وهنا مسألة وهي من المسائل المهمة والخطيرة أيضا، وهو إذا سجد على جبهته دون أنفه، فإذا سجد على جبهته دون أنفه قال بعض أهل العلم إن سجوده مجزئ. لماذا؟ قالوا لأن بعض العضو يغني عن بقيته، فمثلا لو سجد على الجبهة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف فيكون الأنف تابعا، وبالتالي سجد على بعض العضو فكفاه ذلك. ومثله لو سجد هكذا لم يضع يديه وضعا، إنما سجد هكذا أو هكذا بوضع بعض يده على الأرض، فإنه قد أتى ببعض ما أمر به فيكون ذلك مجزئا. هكذا قالوا، وبه قال ابن عمر وعطاء وطاووس، وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. وقال الطائفة لا يجزئه أن يسجد على جبهته دون أنفه، بل لابد أن يسجد على جبهته وأنفه، فإذا سجد على جبهته دون أنفه لم يأتي بما أمر به. وهذا ما ذهب إليه أهل الحديث في ما اختاروه من الأقوال، وكذلك قال به عكرمة والنخعي، وهو قول أحمد في أحد أقواله رحمه الله. وهذه الأقوال تدل على خطورة ترك السجود على الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالجبهة في وجوب السجود، فالأحوط والأقرب إلى سلامة سجود الإنسان أن يسجد على جبهته وأنفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالجبهة في السجود، ولذلك أوجبه جماعات من أهل العلم ونقل عن جماعة من السلف. لكن الذي عليه الجمهور أن السجود على الجبهة يكفي في تحقيق أدنى المطلوب من السجود، ولكن الكمال وتمام الامتثال في أن يسجد سجودا وافيا بأن يسجد على جبهته وأنفه. هذا ما يتصل بهذا الحديث من مسائل. الحديث الذي يليه
قال رحمه الله: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه.
هذا فيه بيان صفة السجود، وأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان سجودا يجافي فيه بين يديه، فلا يضم يديه صلوات الله وسلامه عليه إلى جنبيه، بل يفرج بينهما على نحو ما ذكر عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه في صفة سجوده: كان إذا صلى فرج بين يديه، يعني في السجود صلوات الله وسلامه عليه، حتى يبدو، هذا منتهى التفريج، حتى يبدو بياض إبطيه فيما لو لم يكن عليه صلوات الله وسلامه عليه لباس يستره، فيما لو لم يكن عليه لباس يستره صلى الله عليه وسلم. فقوله بين يديه أي أنه باعد بين يديه وجنبيه فلم يلصقهما. وقد جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده، يجنح أي تكون يداه متباعدتين عن جنبيه كالجناحين للطائر، ولهذا قال إذا سجد جنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بالتأكيد أنه أكمل في تمكن الإنسان من السجود، بخلاف ما إذا كان ضاماً نفسه، وهو أيضاً إضافة إلى أنه أكمل في تحقيق السجود، أريح للمصلي من الضم، فإن الضم فيه من الانكماش واجتماع البدن ما يكون على هيئة ناقصة غير كاملة في الخضوع والذل وفي الراحة والامتداد في سجوده. وهذا طبعا فيما إذا لم يكن عن يمينه وعن يساره أحد يضايقه بالتفريج بين يديه، أما إذا كان بجانبه من يضايقه ذلك فإنه يباعد بين يباعد يديه عن جنبيه بالقدر الذي لا يحصل به أذية من حوله، بالقدر الذي لا يحصل به أذية من عن يمينه وعن يساره. وقد اختلف العلماء رحمه الله هل هذا مشروع أيضا في حق المرأة أم هو مشروع فقط في حق الرجل، أي التجنيح وهو المباعدة بين اليدين والجنبين، هل هو مقصور على المرأة أم هو مشروع للمرأة والرجل؟ والصواب أنه مشروع للطرفين للمرأة والرجل، إلا فيما إذا صلت المرأة بين الناس، وعند الرجال فإنه ينبغي أن تقتصر على القدر الذي لا يكون فيه ظهور مفاتنها، وإلا في الأصل أن ما كان مشروعا للنساء فإنه مشروع للرجال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخص في ذلك رجالا دون نساء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النساء شقائق الرجال حتى يقوم الدليل على التخصيص. نكتفي بهذين الحديثين ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، ونستكمل بقية ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة يوم غد.